الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في القراءة في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فنقرأ من حيث وقفنا بقول: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء ترباتم للدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. قال: تربع الشخص في جلسته ثنى قدميه تحت فخذيه مخالف لهما، وتعلقتم بأنفس علق. العلق هو الشيء النفيس، ومقصود هنا العلم، طلب العلم. قال: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والربط الوثيق على القلوب فلا عن الفتن، فلا تفرطوا. نعم، تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي من أسمى مراتب العبادة، من أسمى مراتب عبادة الله تعالى، وهي أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه، وهي أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله تعالى. وأساس تقوى الله هي خشية القلب، وذلك من عمل القلب، ولذلك أضافها الله في القرآن إليه، قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصدق رحمه الله تعالى، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل والضار والنافع والطاعة والمعصية وأولياء الله وأعداء الله تعالى إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، فيفتح الله على الإنسان من العلوم ويوسر له تحصيلها أكثر ممن لا يتقي الله تعالى. وتارة يحصل بما يلقيه الله تعالى على قلبه من الفراسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله عنه. فالله سبحانه وتعالى يجعل لمن اتقى فراسة يتفرس بها فتكون موافقة للصواب. وقوله تعالى: يجعل لكم فرقانا، يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة. والفراسة هي علم من العلوم الطبيعية، تعرف بها أخلاق وطبائع الناس الباطنة من خلال النظر في أحوالهم الظاهرة، وهذا شيء مما يكون يبعثه الله عز وجل في بعض عباده، بحيث أنه يتفرس فيعرف من خلال ظاهر ما يكون عليه الإنسان، يعني حاله في 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 الباطن، وكذلك يوفقه لهذا الأمر وللإلهام، أن يلهم الله تعالى الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لطالب العلم في طلب العلم هذا الأمر، تمر به أيام يجد قلبه خاشعا منيبا إلى الله تعالى، مقبلا إليه متقيا لا، فيفتح الله عليه مفاتيح ومعارف كثيرة. وأحيانا تمر به غفلة فينغلق قلبه، وكل هذا تحقيق لقول الله تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالآية تفيد أنه عدة فوائد، يجعل أولا يجعل لكم فرقانا، وثانيا يكفر عنكم سيئاتكم، وثالثا يغفر لكم. فإذا غفر الله للعبد فتح عليه أبواب المعرفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا كن سلفيا على كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة.
ثانيا يقول كن على جادة السلف الصالح. كن على جادة السلف الصالح، الجادة يعني الطريق، كن على طريقة السلف الصالح. يقول كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم،
طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع.
نعم، يعني هذه الكلام الذي ذكره الشيخ هنا كلام في غاية الأهمية، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون على طريقة السلف الصالح. ولذلك قال كن سلفيا على الجادة، ثم فسر هذا المقصود فقال طريق السلف الصالح، طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويقول من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين، يعني في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي السلوك وفي كل ما له علاقة بشرع الله عز وجل من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، أي تطبيقها واقعا عمليا كما فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم طبقوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في واقعهم العملي، فجمعوا بين العلم والعمل. قال فمن بعدهم ممن قفى أثرهم، يعني ممن اقتفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، يعني أن تعمل بالسنن حيث وردت وحيث أريد لك أن تعمل بها، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. وكذلك في الفصل الثالث يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبيلا. ثم ذكر بعض طرائقهم وذكر جملة من عقيدة السلف الصالح، ثم ذكر تبعا لذلك هجر المبتدع، إضافة إلى ما ذكره في كتبه الأخرى مثل كتابه القيم حكم الانتماء للجماعات والفرق والأحزاب، ومثل كتابه الآخر هجر المبتدئ، ومثل كتابه أيضا القيم من أصول أهل السنة والجماعة الرد على المخالف. وأذكر أنني عندما وقفت على هذا الكتاب حلية طالب العلم يمكن قبل 30 سنة أو أكثر، أوقفتني هذه العبارة: كن على الجادة سلفيا، أو كن سلفيا على الجادة. فقلت في نفسي إن هذا يصلح أن يكون كتابا أو رسالة تجمع هذه الطريقة التي أوصى بها الشيخ. وفعلا الحمد لله جمعت جملة مما يتعلق بهذا الأمر في كلية الشريعة، ودرسنا مع الأخوة الطلاب في معدل يوم في الأسبوع أو يومين، حتى اجتمعت مادة طيبة يعني طبعت فيما بعد باسم كل سلفيا على الجادة. والسبب الرئيس هو القراءة في هذا الكتاب، والعنوان هو من هذا الكتاب، وقد أشرت في مقدمة الرسالة أن سبب التسمية هو ما ذكره الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. فلا بد لطالب العلم أن يكون سلفيا، لأن من لم يكن سلفيا كان خلفيا، وإذا كان خلفيا لم يكن سلفيا. ولذلك سنقف عدة وقفات يعني بهذه الجملة، جملة المصنف كن سلفيا على الجادة، وقفات. الوقفة الأولى إن شاء الله ستكون في معرفة المقصود بالسنة، والوقفة الثانية ستكون إن شاء الله في المسميات الشرعية لأهل السنة، والوقفة الثالثة في المقصود بالسلف، والرابعة في إظهار مذهب السلف الصالح وبيان موقفهم من أهل البدع، والوقفة الخامسة في جواز الانتساب بالسلف أو إلى السلف والتلقب بالسلفية، والسادسة في ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم، والسابعة في ذكر منهج السلف الصالح في العقيدة إجمالا، والثامنة في منهج أهل الأهواء والبدع إجمالا، والتاسعة في ذكر جملة من القواعد في منهج السلف الصالح، والعاشرة موقف السلف الصالح من المبتدعة، والحادية عشر منهج السلف الصالح في الرد على المخالف، والثاني عشر عقوبة من والى المبتدعة. وهي وقفات إن شاء الله ليست طويلة، لكن ليتضح المقصود من كلام الشيخ، لأن هنا فقط أذكر يعني إشارة إلى هذا المعنى. كذلك في كتابه هجر المبتدع ذكر جملة من هذه الأمور، وفي كتابه حكم الانتماء للفرق والجماعات والأحزاب أيضا ذكر جملة من هذه الأمور، وفي كتابه هجر المبتدع ومن أصول أهل السنة الرد على المخالف ذكر شيئا من ذلك، فنذكره مع ما ذكره أهل العلم لتتضح لنا الصورة أكثر وأكثر، لأنه لا بد من من حسن العقيدة وسلامة المنهج بالنسبة لطالب العلم. وتعرفون أن الواجب هو اتباع القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وقد دل على ذلك القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من يشاقق الرسول ومن يخالف ما عليه المؤمنين وأول المؤمنين وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتوعد الله من خالفهم بجهنم. وكذلك قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فوعد الله السابقين الأولين بهذا الوعد العظيم، وأيضا بيّن أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولا شك أن الأولين وأول الأولين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوعد الله هؤلاء ومن سار على منهاجهم بهذا الوعد الكريم العظيم. وكذلك قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأعظم سبيلهم هو اعتقادهم. وكما جاء توضيح هذا في القرآن جاء في السنة أيضا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فدل هذا الحديث على وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في فهمهم للقرآن وفي فهمهم للسنة. فدل القرآن ودلت السنة على أن المنهج الذي يجب اتباعه هو أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة وفق فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحديث الافتراق هذا الحديث العظيم ميزان توزن به الأعمال والعبادات والاعتقادات والفرق والجماعات والطوائف. فمن كان على المنهاج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ومن لم يكن كذلك فلا يكون منهم، ويكون بعده وقربه على حسب قربه وبعده من هذا الميزان الذي دل عليه الحديث. فيقول أيضا الشيخ هنا، يقول: وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الشر والأثام. وهذه أيضا وصية عظيمة، أن يترك طالب العلم الجدال والمراء، لأن الجدال والمراء هو الباب الذي يغلق طريق الصواب، فإنهما يحملان المرء على أن يتكلم لينتصر لنفسه وإرغاما لخصمه على الأخذ بقوله. فإذا رأيت من أخيك جدالا ومراء حين يكون الحق واضحا لكنه لم يتبعه ففر منه فرارك من الأسد، وقل: ليس عندي إلا ما ذكرته لك من الحق. كذلك الخوض في علم الكلام مضيعة للوقت، لأنه متعلق بأشياء هي من أوضح الأشياء، و يعني قد يطيلون أحيانا في أمور يعني واضحة، مثل العقل لغة، إيش العقل لغة واصطلاحا وشرعا وعرفا، والعقل معنى واضح لا يحتاج يعني إلى تعريف، لكن علم الكلام إذا دخل على هذه الأشياء فإنه يصعبها ويبعد صاحبها عن إصابة الحق. لكن المنهج السلفي كان منهجا واضحا ميسرا، ولذلك يعني وجدت الكثير من الشبهات التي احتاجت إلى الرد فيما يريده أهل الكلام. يريدون الشبهات وهي الأمور المشتبهة وكذلك التعريفات أيضا، أحيانا التعريفات أيضا يدخل من خلالها بعض يعني الشبه. والتعريفات هي عبارة عن ذكر شيء تستلزم معرفته شيء آخر، وكذلك الحدود والتعريفات وغيرها. ولو نظرت إلى كلام شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين أو في كتابه نقض المنطق، وهو مختصر واضح لطالب العلم، فإنه بين ما عليه هؤلاء من ضلال. وعلم الكلام هو الذي حمل الجهابذة على أن يسلكوا باب التأويل في باب الصفات، فيقول أهل الكلام لو كان كذا لكان كذا، لو كان مستويا على العرش حقيقة لزم أن يكون محدودا، ولو كان يرى لزم أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون جسما، وهلم جرا. وهذا الكلام الذي يضل من يتمسك به، وهم يظنون أنهم يهتدون إلى سواء السبيل. فكلام الشيخ هنا مهم لطالب العلم أن يترك الجدال والمراء، ويترك ما يرد على ذهنه من الإرادات، وأن لا يتنطع، بل يجعل الأمر سهلا ميسرا، يجعل الأمر ميسرا. فلذلك نجد الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأعرابي يجيء ببعيره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الدين وينصرف دون مناقشة، لأنه ليس عنده إلا التسليم. أما المناقشات والمراء والجدال فهذه تضر الإنسان وتجلب الأثام. فالتعمق في الشيء والتكلف والبحث عنه والمغالاة في هذا الأمر، هذه من الأمور التي تبعد عن طلب العلم. فلو تأملت كلامهم يعني كيف كانوا في حيرة واضطراب، يعني وهم جهابذة في علم الكلام، ننظر شيئا من كلامهم وهم يعني قد تعلموا علم الكلام وبالغوا فيه، فتجد صاحب العقيدة السليمة التي اقتفى فيها أثر السلف تجده سليما من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض. فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمان، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، حتى إنه ليوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى وحذاقهم من أهل الكلام وغيرهم ممن اضطربوا في تقرير عقائدهم، فحاروا وحيروا وتعبوا وأتعبوا. ومما يدل على حيرتهم ما جاء على ألسنة حذاق أهل الكلام الذي بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة ولم يعودوا بعائدة. فهذا الرازي أحد أكابر علم الكلام ينوح على نفسه ويبكي عليها قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. ومنهم الشهرستاني الذي قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن النادم. ومن الذين خاضوا في علم الكلام وندموا على ذلك الجويني والغزالي والخسرشاه وغيرهم كثير. هذا هو شأن من ضل من أهل الفرق الإسلامية. أما الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم من الملاحدة وغيرهم فلا تسأل عن بؤسهم وشقائهم، فهم يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد، فلقد سلبوا الأمن وشاعت فيهم الأمراض النفسية والعصبية وكثر فيهم الرعب وانتشر فيهم الانتحار والرغبة في التخلص من الحياة. فها هو الفيلسوف الألماني المشهور فريدريش نيتشه بعد أن ألغى من فكره عقيدة الإيمان بالله، ها هو يعرب عن دخيلة نفسه وما يعانيه من عذاب وشقاء، فيقول: إنني أعلم جيد العلم، لماذا كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يضحك؟ لأنه هو الذي يعاني أشد العناء، فاضطره ذلك أن يخترع الضحك. وهذا الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي اليهودي جان بول سارتر عندما كفر بالله واليوم الآخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره الوجودي، فلا يرى الوجود كله إلا من دوائر القلق والمتاعب والغثيان والألام، وكتب في ذلك جملة من القصص والمسرحيات ضمنها آراءه الفلسفية الوجودية. وحين حضره الموت سأله من كان عنده: ترى إلى أين قادتك، إلى أين قادك مذهبك؟ فأجاب في أسن عميق ملؤه الندم: إلى هزيمة كاملة. أين هؤلاء من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذ يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر؟ وأين هم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما اقتيد إلى السجن فقال كلمته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني رحمه الله أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا.
انتهى. نعم. قال الذهبي رحمه الله وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. ويقول الشيخ: قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا، يعني بالرجل الدارقطني رحمه الله، فهو يبغض علم الكلام مع أنه لم يدخل فيه لما له من نتائج سيئة وتطويل بلا فائدة وتشكيك لما هو متيقن وإرباك للأفكار وهجر للآثار، وهذا ولهذا ليس شيء أضر على المسلمين في عقائدهم من علم الكلام والمنطق. وكثير من علماء الكبار كما قرأنا قبل قليل أقروا في آخر حياتهم بأنهم يتمنون الموت على دين العجائز ورجعوا إلى الفطرة الأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية: وأكثر من يخاف عليه الضلال هم المتوسطون. يقول هم المتوسطون من علماء الكلام، لأن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه، ومن دخل فيه وبلغ غايته فقد عرف فساده وبطلانه ورجع. ولكن هذا المتوسط هو الذي يخشى عليه، لا هو فهمه إلى الغاية فيرجع عنه، ولا هو تركه من الابتداء فيسلم منه. وصدق رحمه الله، فهذا هو الذي يخاف في كل علم، في كل علم يخاف من المتوسطين الذين هم في عرض الطريق، لأنهم يرون أنهم دخلوا في العلم فلا يتركونه لغيرهم، وهم في الحقيقة لم يبلغوا غاية العلم والرسوخ فيه فيضلون ويضلون. لهذا فعلم الكلام خطير، لأنه يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته، ولأنه يبطل النصوص تماما ويحكم العقل. يقول الشيخ محمد صالح تيمين: ولهذا كان من قواعدهم، يعني المتكلمين، أن ما جاء في النصوص من صفات الله ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم أقره العقل، فهذا يقر بدلالة العقل لا بدلالة السمع، هذا عندهم، وقسم نفاه العقل، قال فيجب نفيه دون تردد لأن العقل نفاه، ولكن عقل من؟ قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا بقوله وتركنا من أجله الكتاب والسنة. وهذا لا يمكن. العقل الصحيح هو عقل الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم، وعرفنا ذلك بما تقدم من أدلة. القسم الثالث عندهم هو ما لم يرد العقل بنفيه ولا إثباته، فمن قال إن شرط الإثبات دلالة العقل فإنه يرده لأن العقل لم يثبته، ومن قال إن من شرط قبوله أن لا يرده العقل فإنه قال يقبل. وأكثرهم يقول إنه يرد ولا يقبل، لأن من شرطه إثباته أن يدل عليه العقل. وبعضهم توقف وقال إذا لم يثبته العقل ولم ينفه فالواجب علينا أن نتوقف. وكل هذه وإن سموها قواعد هي ما أنزل الله بها من سلطان، ظلوا بها وأضلوا والعياذ بالله، وارتبكوا وشكوا وتحيروا. ولهذا أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام والعياذ بالله، فهم يترددون هل الله عز وجل جوهر أو عرض، هل هو قائم بنفسه أو بغيره، هل يفعل أو لا يفعل، هكذا عند الموت فيموت وهو شاك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول إيش الشيخ:
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهؤلاء الإشارة إلى ما أشار إليه، وهو أن يكون الإنسان على جادة السلف. يقول هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى كلامه.
نعم. قال وأهل السنة نقاوة المسلمين، يعني خير النقاوة من الانتقاء والاصطفاء، يعني هم خير المسلمين وأصفى المسلمين وأنقى المسلمين، وهم خير الناس. وهم خير الناس لأنهم اتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واقتفوا أثر سلفهم الصالح. يعني وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. من المتأخرين من قال إن أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة، وجعلوا الأشاعرة والماتريدية وأشباههم من أهل السنة، وجعلوا المفوضة هم السلف، فأخطأوا في فهم السلف وفي منهجهم، لأن السلف لا يفوضون المعنى إطلاقا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. واستدل لذلك بأننا إذا كنا لا ندري معاني ما أخبر الله به عن نفسه من أسماء وصفات، جاءنا الفلاسفة وقالوا أنتم جهال، نحن الذين عندنا العلم، ثم تكلموا بما يريدون وقالوا المراد بالنص كذا وكذا، ومعلوم أن وجود معنى للنص خير من التوقف فيه. ومن الضلال قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فسبحان الله، كيف يكون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ هذا تناقض، هذا تناقض عظيم. ولهذا كان القول الصحيح لهذه العبارة إيش هو؟ إن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم.
فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، فالزم السبيل أي الطريق الذي أمرت به يعني السنة، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. إنما هو سبيل واحد وطريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب نقرأ الوقفة الأولى المقصود بالسنة. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى المقصود بالسنة لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح. ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب ذلك. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة. والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم. حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة.
السنة في اللغة هي الطريقة سواء كانت سيئة أو حسنة، كل ما كان في اللغة يسمى سنة فيقصد به الطريق، الطريقة سواء كانت سنة أو حسنة. نعم.
أما تعريف السنة في الاصطلاح فلها اصطلاح عند المحدثين، كما أن لها اصطلاحا عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. ففي اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها.
نعم، هذا تعريفها في اصطلاح المحدثين السنة، يعني هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. نعم، هذا معناه عند المحدثين.
بينما هي في اصطلاح الأصوليين تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم كان بيانا لما في الكتاب أولى.
نعم، بينما في اصطلاح الأصوليين يقصدون بالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور لم ينص عليها في القرآن، وسواء كان هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للقرآن أو إيجاد حكم جديد ليس في القرآن.
وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة، أي ليس بفرض ولا واجب ولا محرم ولا مكروه.
هذا في اصطلاح الفقهاء، إذا قالوا سنة يقصدون أنه ليس واجب وليس محرم وليس مكروه وليس مباح، بناء على أن الأحكام التكليفية خمسة. ولكن
السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك، إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات، ويقابلها البدعة.
نعم، يعني السنة في اصطلاح علماء العقائد يقصدون بها أوسع من معنى السنة عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين، يقصدون بالسنة الإنسان الذي صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيقال هذا على السنة وهذا على البدعة. نعم.
فيقال فلان على السنة إذا كانت أعماله على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فلان على البدعة إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة أو أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات.
نعم.
ويقول رحمه الله في الحموية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف لها على خطر عظيم.
نعم، إذن السنة عند أهل الاعتقاد يقصدون به موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها ليقابله أهل البدعة. نعم.
قلت: فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. قال ابن رجب رحمه الله أيضا: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال إلى آخره.
نعم، يلحق بها ما كان عليه الخلفاء الراشدون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون المهديون من بعدي. الوقفة الثانية:
المقصود بالسلف،
لا، المسميات الشرعية لأهل السنة.
أحسن الله إليكم. المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة: أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع.
نعم، يعني لفظ السنة أصبح مصطلح يراد به أحد معنيين، قد يطلق ويراد به من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل فيه ما عدا الرافضة، الرافضة لا يدخلون، وإطلاق آخر وهو المراد به من كان على السنة المحضة، فيخرج جميع الطوائف المبتدعة. فقد يطلق ويقال سنة في مقابل الرافضة بناء على الرافضة ما يدخلون، ويقال سنة والمقصود به إخراج جميع المبتدعة من هذا المعنى. نعم.
يقول شيخ الإسلام: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعوا لها ممن جاء بعدهم. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدي، تنازعت الطوائف هذا اللقب، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى.
نعم، يعني لما كان أهل السنة يطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم، صار يتنازع هذا اللقب كل من ينتسب إلى الإسلام، فيقول أنه من أهل السنة ولو كان هو ليس كذلك. من هنا تميز أهل السنة بمسمياتهم التي تخرجهم عن المبتدعة. نعم.
وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام، كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة، فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. فمن أسمائهم
يعني لما كثر أهل البدع وأيضا تسموا بمسميات شرعية، هنا صار أهل السنة يميزون أنفسهم عن غيرهم بمسميات ثبت أصلها في الشرع. نعم.
ف فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون.
هذه كلها مسميات لأهل السنة والجماعة: أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث والأثر، السلفيون. نعم.
والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم.
نعم، إذا تأملت مسميات أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف، لوجدت أنها بعضها مأخوذ ثابت بالنص، والبعض الآخر سبب التسمية تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وسبب التسمية كما سيأتي معنا. نعم.
فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان.
انظر، الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان الذي أسس هذه الفرقة. والزيدية
نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين. والكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب. والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام. والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري.
نعم، فإما تنسب إلى أسماء الشخصيات التي أوجدت هذه الفرقة، أو تنسب إلى الأوصاف التي اتصفوا بها وخالفوا بها السنة. نعم.
وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين.
نعم، كالرافضة لرفضهم زيد بن علي، أو لرفضهم إمامة الشيخين، أو لرفضهم الإسلام كله، أو لرفضهم الإسلام كله، لأن لو تأملت ما هم عليه من عقائد لما وجدت فيها ما يتفق مع أصل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف، والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب،
نعم، يعني لو تأملت هذه المسميات لرأيت أنها تعود إما إلى أسماء شيوخ هذه الطوائف الذين أسسوا هذا المذهب، أو إلى أنها مشتقة من بدعهم التي ابتدعوها وتسموا بها، مثل ما ذكرنا قبل قليل الرافضة، وكذلك الرافضة لفرهم إمامة الشيخين، والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية كما قيل للبسهم الصوف، أو لاعتقادهم لمعاني أخرى يزعمون أنها تتصف بالصفاء وفي الحقيقة مخالفة لما عليه أهل الصفاء من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم، والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة بكافة طوائفهم لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذا الذي يجمع المرجئة بكافة طوائفهم أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. نعم.
وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم، كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الخوارج يعني لخروجهم على علي بن أبي طالب، هذا اشتهارهم، هذا الوقت الذي اشتهروا فيه وعرفوا أكثر ما عرف فيه، وإلا هم قد سبقوا وخرجوا على عثمان رضي الله عنه.
والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري.
نعم، والمعتزلة لاعتزال رئيسهم لمجلس رئيسهم واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري. نعم.
قال الشيخ بكر أبو زيد في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية:
نعم،
لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين.
لاحظ كلامه، يقول لما حصلت تلك الفرق اللي تقدم ذكرها المخالفة لأهل السنة، لما ظهرت تلك، لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، هم ما لزموا الصراط المستقيم، انشقوا عنه، انشقوا عنه بالاسم وبالوصف، بالاسم وبالرسم. يقول ظهرت ألقابهم الشرعية، ألقاب من؟ ألقاب أهل السنة. يعني لما وجدت هذه الطوائف التي انشقت عن العمود الفقري للمسلمين سواء بأسمائهم أو برسومهم، من هنا ظهرت ألقابهم الشرعية، يعني ألقاب أهل السنة والجماعة المميزة لجماعة المسلمين. نعم.
لنفي الفرق والأهواء عنهم سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة.
نعم، هذه ثابتة بأصل الشرع، الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه ثابتة بأصل الشرع في الأحاديث،
أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من الوجوه.
لاحظ كلامه الذي سيذكرها الآن مهم في الغاية، سيذكر خمسة أمور أو ستة أمور، خمسة أمور، لا ستة أمور، سيذكر ستة أمور، هذه الستة الأمور تخالف كل ما عليه من فرق ضالة، لأن هذا في مجملهم لا يدعون عن أهل السنة إلا الإسلام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة، فلذلك هم يخالفون أي لقب لأي فرقة كانت من وجوه خمسة، الأول أو ستة. الأول
أنها نسب لم تنفصل ولو للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول.
لاحظ أنها نسب لم تنفصل ولو للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلف، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. نعم. فهي تحوي جميع المسلمين على طريق إيش؟ الرعيل الأول. نعم.
ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه، وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق.
لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، هي من كان على هذا المنهاج. نعم. الثاني
أنها تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا.
نعم. الثاني أنها تحوي كل الإسلام، ما تأخذ بعض وتترك بعض، كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم، يعني طريقة تخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصانا، إنما يتبعون الرعيل الأول في طريقة أخذهم للعلم وتلقيهم للعلم وطريقة تطبيقهم لهذا العلم، فليس لهم منهاج أو خطة تخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. نعم.
الثالث أنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة برد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف، وهكذا.
نعم، هكذا. أنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بينهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بإيش؟ بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء عند الخلوف تميزوا بهدي إيش؟ السلف، فليس لهم منهاج وليس لهم خطة تخالف الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من فرقة إلا وهي تخالف الكتاب والسنة في بعض معتقداتها، إلا أهل السنة والجماعة. طبعا العبرة ليست بالمسميات، لو أن أناسا سموا أنفسهم مثلا باسم يقال مثلا نتسامح في الاسم، سم نفسك ما شئت، لكن أين الرسم؟ أين المنهج؟ جماعة سموا نفسهم بأي اسم نقول ما يهم من الاسم، لكن الرسم المنهج ما هو؟ هل يتفق مع ما عليه السلف؟ إن كان يتفق مع ما عليه السلف يقال له إذن اجعلوا اسمكم الاسم الذي عليه السلف، إن كان لا يتفق يقال لا ينفعكم الاسم. لو تسميتم بالسلفيين أو تسميتم بأهل السنة أو بأهل الأثر أو بأهل الحديث، طالما أن الرسم والمنهج يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وهدي السلف، فإذا كان هذا الرسم وهذا المنهج يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم سموا أنفسهم باسم، نقول أنتم على حق وخير، لكن اجعلوا الاسم موافقا للرسم وتكون من المسميات التي درج عليها أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم يقول لما رفض نصارى بني تغلب دفع الجزية باسم الجزية، قالوا لعمر رضي الله عنه ندفعها كلها وزيادة لكن باسم الزكاة، أما باسم الجزية ما ندفعها. ماذا قال عمر رضي الله؟ قال سموها ما شئتم وإن آخذوها. يقول فراتق عمر الفتق الذي أوجدوه، لأنه خشي أن يذهبون إلى النصارى فيكونون عونا معهم على المسلمين، يعني تغاضى عن الاسم، سمها جزية سمها زكاة صدقة لا يهم، المهم أنك تؤدي الحق الذي عليه. قال سموها ما جئتم وإن آخذوها منكم. فلذلك الاسم يتسامح فيه، لكن الرسم والمنهج والطريقة هي هذه التي لابد يعني من تحقيقها ليكون المعنى صحيحا. الرابع
أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب.
جميل. أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على اسم معين جماعة كذا أو جماعة كذا ولا على رسم مجرد، إنما هو على الإسلام الكتاب والسنة بفهم السلف، هذا الذي يكون عليه الولاء ويكون البراء فيه لمن لم يكن على هذا. أما إذا كان الولاء والبراء على شيء آخر، بيعة لجماعة أو طاعة لجماعة معينة أو نصرة لجماعة معينة على ما هي عليه من حق وباطل، فهذا لا يكون موافقا للمعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. إذن عقد الولاء والبراء يكون على الإسلام كله، على الإسلام كله. الخامس
أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الألقاب وهذه الأسماء ما فيها تعصب، أهل السنة أهل الجماعة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف، ما فيها تعصب لأنها ليست حزب، إنما هي منهج، إنما هي منهج، فلا يتعصبون لأحد خلى الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس
أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة.
نعم، يعني لا تفضي هذه الألقاب إلى بدعة ولا إلى معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة، لأن أصل الولاء والبراء هو على الإسلام كله، كتاب وسنة. الوقفة الثالثة المقصود بالسلف،
ولنشرع في التعريف.
لا، الوقفة الثالثة
المقصود بالسلف. تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف، وأما المعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح فقد اختلف في ذلك على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، أنهم الصحابة والتابعون، أنهم الصحابة والتابعون وتابعو والتابعين، أن السلف من كان قبل 500، ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله.
نعم، هذه أقوال قيل أن السلف هم الصحابة، قيل الصحابة والتابعون، قيل أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، قيل أنهم أن السلف من كان قبل 500، ويزعم أصحاب هذا القول الأخير أنه مذهب يحدد بفترة زمنية لا يتعداها، ثم أن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك. يأتي السؤال وهو إيش؟
فهل التحديد الزمني كافي لتحديد مفهوم السلف؟
هل التحديد الزمني كافي ولا النظر إلى المعنى؟ تأملوا جيدا، هل التحديد الزمني كافي؟ لا، ليس كافي. أليس وجدت فرق في زمن، في آخر زمن الصحابة وجد القدرية ووجد الخوارج، فهم وجدوا في الزمان الأول ولكنهم ليسوا على منهاج هؤلاء. إذن الزمن ليس هو الذي يحدد، وإنما الذي يحدد هو إيش؟ هو المنهج والطريقة، هو المنهج والطريقة. فمن كان على معتقد الصحابة ومنهجهم فهو منهم وإن كان في عصرنا، ومن كان ليس على منهج الصحابة ومنهاجهم فهو ليس منهم ولو كان في عصرهم، ولو كان في عصرهم. نعم.
إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين.
أين من خالف رأيه ما عليه الصحابة والكتاب والسنة فليس بسلف وإن كان في زمنه، ومن وافق بمعتقده الصحابة والكتاب والسنة فهو سلفي وإن لم يكن في زمنهم بل في زمننا. نعم.
إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح.
السلف الصالح ليخرج من كان متقدما في الزمن ولكنه ليس على منهاج السلف الصالح.
قال الإمام السفاري رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض.
نعم. يقول المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض. فهؤلاء لا يدخلون في السلف الصالح. مثل إيش؟ قال
مثل الخوارج.
مثل الخوارج. الخوارج أول فرقة ظهرت وفارقت جماعة المسلمين، وسموا بذلك لخروجهم واشتهار خروجهم على علي رضي الله عنه، وأبرز ما يميزهم أمران. يقول: حصل بلا قصد الطيب على الإحرام، فهل يجوز أن يحرم به؟ يغسله، يغسل الطيب عن ملابس الإحرام ويحرم به. يقول: هل يجوز قول التنزل الإلهي بدل النزول الإلهي؟ إذا كان مقصود فقط اللفظ، وإلا هو يؤمن بهذا الحقيقة وأن النزول هو نزول الله سبحانه وتعالى، ما في شيء في اللفظ. لكن إذا كان يقصد شيئا آخر ليس مقصوده النزول، إما نزول كلامه أو نزول أمره أو نحو ذلك، فهذا تأويل لا يجوز. يقول: فيه امرأة لها ثلاث بنات وذكران، فأرادت أن تعطي بنتيها مقدارا معينا من الذهب، فهل يلزمها أن تعطي الذكور ضعفه من باب العدل في القسمة؟ من أهل العلم من يقول يجب العدل بينهم، ومنهم من يقول أنه إذا أعطي الذكر مثل الأنثى في باب العطايا فإن هذا جائز, يعني ما يلزم أن يكون مثل الميراث. يقول لماذا يلبسون الصوفية الصوف؟ اسألهم ليش يلبسون. الإشكال ما هو فيما يلبسون, الإشكال فيما يعتقدون, لكن هم يزعمون أنهم يلبسون الصوف على أساس ما يكون فيه خشونة وفيه يعني زهد وفيه, وهذا ما فيه إشكال يلبس صوف ولا يلبس, لكن الكلام في المعتقد. ما الفرق بين الجدال والمراء؟ الجدال إذا كان يراد به إثبات حق أو نفي باطل ما في بأس, جادلهم بالتي هي أحسن, لكن المراء في الغالب لا يقصد به الوصول إلى حق ولا دفع باطل, وإنما خصومة ومنازعة فيها. هل يجوز للنساء سماع نشيد الرجال الخالية من المزامير؟ يجوز إلا إذا كان فيها تطريب وتغني, فالتطريب أحيانا يؤثر على النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير لما كان الحادي يحدو قوارير عن النساء لا يتكسرن يعني من الصوت. أحسن الله. هل الزمخشري تاب في نهاية عمره؟ أبياته الشعرية كأنها توحي بتوبته. نعم. يقول من يرفض أن يسمي نفسه بأنه سلفي له نقص, إذا كان ما فيه نقص في المنهج فقط من باب التسمية الأمر واسع, يعني الأمر واسع يعني. هل وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في الانتساب للسلف وتسمي بالسلف. يقول هل يجوز لي أن أقول هذا رجل عامي هذا رجل سلفي؟ هذا يرجع إلى مقصودك, هل تقصد بالسلفي صاحب السنة صاحب المنهج السليم, وبالعامي الذي يعني ما عنده علم, أو ماذا تقصد؟ الأمور بمقاصدها. يقول أحرم ووصل لمكة ثم لبس قميصه ليصلي به جهلا منه ثم نزع القميص, هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء, إذا لبس القميص ناسيا ما عليه شيء. يقول هل يجوز استماع مناظرات أهل البدع في التلفاز؟ لا, لأنها يعني تضر وشبه خطافة, فقد ما يكون عنده معرفة يرد هذه الشبه فتعلق في ذهنه فتبعده عن الحق. لا يعني يقرب من هذه المجادلات إلا وهو على علم بين واضح بحيث أنه يستطيع أن يرد الواردات التي ترد, لأن الشبه كما قيل خطافة تخطف قلب الإنسان وتضل عن الحق. كيف الرد على من يقول أهل السنة تنقسم إلى مذاهب الحنابلة والأشاعرة والماتريدية كما تنقسم المذاهب الفقهية وكل له اجتهاد؟ هذا ليس صحيحا. الأشاعرة والماتريدية خالفوا في الأصول, خالفوا في العقائد, أثبتوا بعض الصفات دون بعض وأولوا البعض, فهم ليسوا من أهل السنة بهذا الجانب, لكنهم وافقوا السنة في مسائل كثيرة, لكن في باب الاعتقاد الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة. أهل السنة هم يقصد بهم من يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. ثم الأشاعرة مرجئة, ثم الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة, فليس هؤلاء من أهل السنة الخلص, لكن فيهم شيء من السنة وفيهم أشياء من البدعة, وفيهم أشياء من البدعة, فليسوا مثل ما تقول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, يكون الخلاف بينهم خلاف فقهي معتبر, بل هذا خلاف في العقائد. يقال للأشاعرة والماتريدية ارجعوا إلى الحق الذي جاء في الكتاب وجاء في السنة وسار عليه السلف من الصحابة ومن سلك مسلكهم. أما الآن اتخذوا اسم واتخذوا رسم, خالفوا في الاسم وخالفوا في الرسم الذي هو المنهج, فلو كان المخالفة فقط في الاسم دون الرسم ممكن يتساهل يقال الاسم يتغاضى عنه, لكن بقي الرسم والمنهج هذا هو الذي يجب أن يكون موافقا لما عليه أهل الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.